بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع أبواب كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة في القميص والسروال والسراويل والتبان والقباء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: وكلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان ورداء. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب للإشارة أن للإنسان أن يلبس الثياب المختلفة المتنوعة في الصلاة، شريطة أن تكون هذه الثياب ساترة للعورة، سواء لبس الإنسان رداء وإزارة، أو لبس القميص والرداء، أو لبس أي شيء من الملابس المعتادة. إذا كانت ساترة للعورة خالية من النجاسة، فإن الإنسان أن يلبس هذه الثياب. فقال في التبويب: الصلاة في القميص. والقميص هو الثوب الذي له أكمام، الثوب الذي له أكمام، هذا الثوب الذي نلبسه عندنا. كل ثوب له أكمام كم يسمى قميصا. قال: والسراويل. والسروال أيضا معروف، يعني عند العلماء يقولون الإزار الذي له أكمام، الإزار الذي له أكمام يعني في تعريفه. واختلف العلماء هل السراويل يعني مفرد أو جمع، بعض العلماء يرى أنه مفرد، وبعض العلماء يرى أنه جمع. والتبان هي السراويل القصيرة، السراويل القصيرة اليوم في المصطلح يسمى يعني الشورت، هذا المقصود، وجد يعني في الزمن الأول، هو الذي يلبس تحت الرداء أو تحت القميص. والقباء ليس له أكمام، يعني نوع من أنواع الثياب ليس له أكمام، ويكون مفتوح الوسط، يكون مفتوح الوسط يعني كهيئة البشت، ولا يكون له أكمام، ليس له أكمام، العباء أو البشت لكن من غير أكمام، هذا القباء عندهم. ومضى معنا يعني ذكر شيء من هذا الحديث، أن فيه جواز الصلاة في الثوب الواحد، جواز الصلاة في الثوب الواحد. وذكرنا أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم: وكلكم يجد ثوبين، فيه فتوى، في فتوى بجواز الصلاة في الثوب الواحد. ثم إن كلام عمر رضي الله عنه المحدث الملهم كلام عظيم في هذا الباب، وهو أن الإنسان بحسب الحال عليه، بحسب الحال عليه. إذا كان ذا سعة، إذا كان صاحب غنى ومال، فإنه يلبس من هذه الثياب وينوع من هذه الثياب، وإن لم يجد إلا ثوبا واحدا اقتصر على هذا الثوب، اقتصر على هذا الثوب، وهذا يعني من حكمته رضي الله عنه، لأن الناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون في الغنى وفي الفقر، فالإنسان في حال السعة له أن ينوع ويلبس من هذه الثياب ما شاء، وفي حال الفقر فله أن يقتصر على الثوب الواحد. وذكر العلماء يعني هنا مسألة، لو صلى الإنسان في سراويل فقط، لو صلى الإنسان في سراويل يعني لم يكن عليه قميص ولا رداء، فهل تصح هذه الصلاة؟ هل تصح هذه الصلاة؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، ذهب البعض إلى أن الصلاة لا تصح، والصحيح صحة الصلاة، أن الصلاة صحيحة، ولكن يعني يشترط في السراويل أن تكون فضفاضة، أن تكون فضفاضة، وهذا يعني عليه أغلب الفقهاء صحة الصلاة، ويرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم قال: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الثياب، وهذه الأحكام تتعلق بالحج، وسوف يأتي يعني من محظورات الإحرام أن يلبس الإنسان هذه الثياب المفصلة على الجسد، أو الثياب التي مسها الطيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني نوعين من الثياب التي تجتنب، وهي من ممنوعات الإحرام، محظورات الإحرام، ما فصل على الجسد كالقمص والسراويل والبرانس. البرانس هي اللباس المغربية التي تكون القبعة متصلة بالثوب. وذكر الثياب التي مسها الزعفران والورس، الورس نوع من أنواع الطيب والزعفران أيضا طيب، والمحرم لا يجوز له أن يستخدم الطيب. ووجه الشاهد يعني في الاستدلال، يعني لماذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث؟ يعني قالوا أن هذه الأشياء ممنوعة على الإنسان في حال الإحرام، ففي غير حال الإحرام تجوز للإنسان، تجوز للإنسان، وفي غير الإحرام يدخل يعني صور الإنسان المتنوعة سواء كان في الصلاة أو في غيره. فإذا كانت هذه ممنوعة في حال الإحرام يدل بمفهوم المخالفة أنها تجوز لما يكون الإنسان في الحل، لما يكون الإنسان غير محرم يجوز له أن يلبس أنواع الثياب، لأن الإمام البخاري بوب يعني الصلاة في القميص والسراويل، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السراويل والقمص، فالاستدلال به من جهة مفهوم المخالفة. قالوا: عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يستر من العورة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. هنا أشار الإمام البخاري رحمه الله إلى مسألة ستر العورة، ستر العورة، وأن الإنسان يجتنب من الثياب ما يكون مظنة انكشاف العورة، يجتنب الإنسان من الثياب ما يكون مظنة انكشاف العورة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا من النهي صورتين: الصورة الأولى هي صورة اشتمال الصماء، اشتمال الصماء، الصماء الثياب الصماء هي التي ليس لها مخارج، ليس لها مخارج، يعني ليس لها مخارج اليدين. القميص له مخرج، الجاكيت اللي تلبسه له ماذا؟ مخرج. البشت له مخرج. فإذا كان الثوب ليس له مخرج يصعب على الإنسان فيه الحركة والتحكم في هذا الثوب. وقالوا ربما إذا سجد أو ركع قد تبدو شيء من عورته لأنه لا يستطيع أن يتحكم في الثوب، يعني هذه صورة اشتمال الصماء، اشتمال الصماء. أما إذا كان يعني اشتمال الصماء كان الثوب واسعا، صحيح مصمت لكنه واسع يستطيع الإنسان أن يتحكم به، وإن لم يكن له منافذ فهذا جائز، وذكرناه في الصلاة في الثوب الواحد. والصورة الثانية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو الاحتباء، هو الاحتباء. الاحتباء هي يعني جلسة الحبوة، أن يجلس الإنسان رافعا ساقيه، يلصق الساقين بالفخذين. من هو جالس في الاحتباء الآن؟ أيوة نفس خالد، هذه جلسة احتباء، هذه تسمى الحبوة. وهنا النهي عن الاحتباء في أي صورة؟ إذا كان الإنسان لبس إزار وليس تحت الإزار ما يستره، ما يستره، لأن الإنسان لو جلس هذه الجلسة رفع الساقي إلى الفخذين هذه الجلسة ولم يلبس السراويل، لو جلس لبس الإنسان السراويل واحتبى يجوز له لأن العورة ما تنكشف. لكن لو لبس الإنسان الإزار وجلس هذه الجلسة ربما تنكشف العورة، ربما تنكشف العورة. فهنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سر الاقتران. يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في هذا الحديث؟ كلاهما ذريعة لانكشاف العورة، كلاهما ذريعة لانكشاف العورة. لكن لو أمن الإنسان انكشاف العورة في هاتين الحالتين، كان يكون هناك يعني سروال أو ما يستر العورة وأمن الإنسان، فللإنسان أن يفعل ذلك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، لأنه يفضي إلى انكشاف العورة، سواء جلسة الحبوة أو جلسة اشتمال الصماء أو الثياب التي يشتمل بها الصماء. وذكر العلماء حكمة خاصة في النهي عن الاحتباء في يوم الجمعة، قالوا يعني ليس لها علاقة بمسألة العورة، ولكن قالوا هذه الجلسة تؤدي إلى النعاس، تؤدي إلى النعاس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة في يوم الجمعة، يعني لما يستمع الإنسان للخطبة ما يحتبي. قالوا لماذا؟ قال لأن هذه الجلسة مظنة النعاس ومظنة الكسل، فهناك الحكمة اختلفت في يوم الجمعة. أما في هذا الحديث فالسياق القصد به أن الإنسان ما يلبس لباس أو يجلس جلسة تؤدي إلى انكشاف العورة. قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. يعني هذا الحديث أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين الماضيين، يعني النهي عن اشتمال الصماء في الثوب إذا أدى إلى انكشاف العورة، وكذلك النهي عن الاحتباء إذا أدى إلى انكشاف العورة. وذكر بعض صور يعني بيوع الجاهلية، صور بيوع الجاهلية. هذه جملة من أنواع البيوع التي مبناها على الغرر والجهالة. فعندنا الصورة الأولى اللماس، اللماس هذه تكون من طرف المشتري، يعني يذهب المشتري، كان في الزمن السابق يذهب المشتري إلى السوق، مثلا رجل يبيع ثياب أو كذا، فيقول له البائع أغمض عينيك وضع يدك على الثياب أو البضائع، فعلى أي وقعت هذه لك بهذا السعر، يعني لك بعشر دراهم ما تقع يدك عليه، فيغمض عينيه ويلمس لماس فيأخذها. هنا الحكم في ماذا؟ جهالة، في غرر، كما سوف يأتينا إن شاء الله في البيوع. لأن لو دفع عشرة دراهم لا يدري قيمة هذا الثوب، ربما قيمة الثوب 30 40 50 ربما أقل، خمس دراهم، ففيه غرر. والنباذ عكس اللماس، عكس اللماس، وهو أن يطلب المشتري من البائع أن يغمض عينيه وينبذ ثوبا، ينبذ ثوب، يعني يختار أحد الأشياء الموجودة ويعطي. فهنا يعني كذلك فيه ماذا؟ جهالة، والإنسان يعني البائع يغمض عينيه ويختار أحد الثياب وينبذها، يعني يرميها للشخص المشتري فتكون له، فهو في البداية يتفق على السعر لكن لا يعرف ماذا يشتري، ما هذه السلعة، ما هي مقدارها. ومن شروط البيع العلم، من شروط البيع العلم، وهذا مبنية على الجهالة. وجاء في بعض الروايات ذكر اللماس وعن بيع الحصى نفس الشيء من بيوع الجاهلية، كان يجعل البائع المشتري يأخذ حصى ويرميها على البضائع، تقع على أي بضاعة تكون له بهذا السعر، فأيضا فيه جهالة وغرر. وهذا إن شاء الله سوف يأتينا في كتاب البيوع، لكن وجه الشاهد ذكر ماذا؟ اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل ميناء يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك الأحاديث التي جاءت فيما حدث في السنة التاسعة من الهجرة قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة العاشرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ليحج بالناس، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين حتى يمنعوا بعض العادات الجاهلية، بعض العادات الجاهلية. فكان من العادات الجاهلية الطواف وهم عراة، الطواف وهم عراة، وهذا وجه الاستدلال. ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان. وفيه أيضا عدم تمكين المشرك من دخول الحرم، لأنه قال يعني أذنوا في الناس ونادوا في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، فلا يسمح لهم بدخول الحرم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم عادات الجاهلية ومنعهم من دخول الحرم. واستدل به الفقهاء على شرط ستر العورة في الطواف، استدل به على شرط ستر العورة في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يطوف بالبيت عريان. وذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا فقرأ عليهم سورة براءة، أي نقض العهد بينه وبين المشركين. واختار النبي صلى الله عليه وسلم عليا للقرابة، لصلة القرابة، مع أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان موجودا. وذكر العلماء حكم كثيرة قالوا لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يقطع حديث الناس أن الذي سيعلن نقض العهد والبراءة هو علي، أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكروا أن يعني عدم قراءة أبو بكر لسورة براءة أن فيه آيات في الثناء عليه، في آيات في الثناء عليه، يعني في الثناء على أبي بكر الصديق. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة بغير رداء. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن منكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداءه موضوع، فلما انصرف قلنا يا أبا عبد الله تصلي ورداءك موضوع؟ قال نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. إذن هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله نفس الحديث الذي بوب له الإمام البخاري في جواز الصلاة في الثوب الواحد، أيضا بوب له الإمام البخاري في باب الصلاة بغير رداء، بغير رداء. ويعني المقصد هنا بالرداء ما يوضع فوق القميص، ما يوضع فوق القميص، يعني كان يلبس القميص ولا يلبس العباءة، أو ما يوضع فوق القميص في هذا الحديث. وهذا يعني سلف أن ذكرنا فيه حكم الصلاة في الثوب الواحد وجوازه، وأيضا الصلاة بقميص من غير رداء، لو صلى الإنسان بقميص دون رداء فلا حرج عليه في ذلك. أما بقية الفوائد مضت معنا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم. وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت: أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وفخذه على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بياض فخذي نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم، فقال محمد، قال عبد العزيز، وقال بعض أصحابنا: والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة، فجمع السبي، فجاء دحية فقال: يا نبي الله، اعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. قال: ادعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. قال: فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها، اعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجي به. وبسط نطعا، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق. قال: فحاس حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا في مسألة خلافية، قال: باب ما يذكر في الفخذ، يعني حكم الفخذ، هل الفخذ من العورة أو لا. طبعا من المسائل التي حصل فيها الاتفاق أن السوأتين من العورة، السوأتين الفرج هذه من العورة، لكن الفخذ محل خلاف بين العلماء. ولذلك الإمام البخاري أورد كل الأحاديث التي جاءت في مسألة انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وكشفه الفخذ. جمهور العلماء على أن الفخذ عورة، جمهور العلماء على أن الفخذ عورة، وأخذوا يعني روايات نهي النبي صلى الله عليه وسلم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لجرهد: غط الفخذ فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. وذهب الحنابلة وداود من الظاهرية ومحمد بن جرير الطبري إلى أن الفخذ ليس بعورة، إلى أن الفخذ ليس بعورة. واستدلوا يعني بعدة أدلة، منها ما ذكره هنا في هذه الأحاديث، منها حديث زيد ملامسته لفخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث
أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن فخذه فأخذ ينظر إلى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني الخلاف يعني من العلماء من سلك مسلك الترجيح بين هذه الروايات، فقالوا أن انكشاف فعل انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ونهيه عن كشف الفخذ قول، والقول مقدم على الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي الفخذ فإن الفخذ عورة، هذا قول، فقالوا القول تشريع عام للأمة، أما الفعل فيعتريه أشياء كثيرة جدا. وهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم حملوه على أشياء كثيرة جدا، حملوه على الضرورة، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرب، قالوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قد حبسه النفس انكشف فخذه، فقال هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحرب، لكنهم استدلوا أيضا بالأحاديث الأخرى وهي انكشاف يعني فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر ثم دخل عمر ثم دخل عثمان، فغطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ومع هذا الخلاف فإن العلماء متفقون على تغطية الفخذ في ثلاثة مواضع، الموضع الأول هو الصلاة، والموضع الثاني هو الطواف، والموضع الثالث هو الافتتان، هذه المواضع الثلاث هم متفقون على وجوب تغطية الفخذ، يعني في الصلاة وفي الطواف وعند الافتتان، إذا كان مظنة الافتتان فإنه يغطي الفخذ. والإمام البخاري رحمه الله عبر بعبارة جميلة قال وحديث أنس أسند يعني أقوى، حديث أنس أقوى من جهة الصحة والرواية، ولذلك أخرجه الإمام البخاري هنا. وقال وحديث جرهد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم غطي الفخذ فإن الفخذ عورة، قال أحوط، يعني أحوط لدين الإنسان أن يغطي الفخذ لأن فيه فتنة، وأيضا قالوا أن كشف الفخذ من خوارم المروءة، يعني صاحب المروءة لا يفعل هذا الأمر. فالمسألة خلافية بين أهل العلم، لكن جمهور العلماء على التحريم، والإمام البخاري عبر بهذه العبارة اللطيفة في هذه المسألة، وذكر هنا الحديث الطويل الذي في يعني قصة الغزوة، ولعلنا يعني نرجع الكلام على فوائد هذا الحديث في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.